إليه نفسه بين قراءة الفاتحة والسورة التي تلينا. وقالوا هذه سكتة بقدر ما يرتد إليه النفس، فلا يشرع بحسب السنة تطويل هذا السكوت، فلا يشرع بحسب السنة تطويل هذا السكوت. وقد ذكر بعض الفقهاء الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قالوا على الإمام أن يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي تليها سكت بقدر ما يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. ونقول لم يثبت ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا السكت بعد القراءة للاستعداد للركوع وتكبيرة الركوع هي سكتة خفيفة ليست بطويلة، يعني ليست كما ذكر بعض الفقهاء أنها سكتة تكون بقدر ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة. فإن قيل أين يقرأ المأموم سورة الفاتحة على القول بأن قراءة الفاتحة واجب على المأموم في السرية والجارية، نقول يقرأها في سكتات الإمام، يعني في سكتاته للتنفس بين قراءة آية وآية، أو يعني في سكتات النفس ونحو ذلك. فمثل هذه السكتات يقرأ فيها المأموم سورة الفاتحة، ولا يشرع لنا أن نقول أنه يستحب للإمام هذا السكوت، لأن هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل خاص على هذا الكلام، يعني لا دليل على مشروعية السكوت بقدر ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، إنما هو السكوت من أجل رجوع النفس. المسألة الثالثة، إذا انتهى المأموم من القراءة وأراد الركوع كبر، وهذا التكبير يرفع معه اليدين، إما أن يرفع اليدين مع قوله الله أكبر، وإما أن يرفع اليدين بعد قوله الله أكبر، وإما أن يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر. فهذه ثلاثة أحوال، يعني إما أن يكون رفع يشد بيده على ركبتيه كأنه قابض عليهم، كأنه قابض عليهم. المسألة الخامسة التي تضمنها هذا الفصل من كلام المصنف أنه يركض ويهدأ في الركوع على هذه الهيئة حتى ترجع الأعضاء إلى محلها. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. المسألة الخامسة ليس من السنة في الركوع أن تلصق اليدين من جهة الزيد، من جهة الزيد ما فوق المرفق، أن تلصقها ببطنك أو بصدرك، ولكن السنة أن توترهما، يعني تبعد يديك عن بدنك، تبعد يديك عن بدنك. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف رحمه الله، قال: وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يلصق يديه بجنبيه، إنما كان ينحيهما. وهذه الهيئة تقتضي أن يجعل اليد كالوتر في القوس، فيكون الجسم كالقوس واليد كالوتر. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر يديه إذا ركع، أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب والجسد، أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب وعن الجسد. هذه المسائل هي المتعلقة بالفصل السابق الذي قرأناه من كلام المصنف. تبقى مسألة مهمة في الركوع، وهي: ما حكم الاطمئنان في الركوع؟ ما الاطمئنان؟ يعني الركود والهدوء فيه بحيث ترجع الأعضاء إلى محلها. أقول هذه المسألة لأهميتها، رغم أنها وردت في الكلام السابق، إلا أن المصنف عاد وعقد لها فترة خاصة، فقال: وجوب الطمأنينة في الركوع. قال: وكان يطمئن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف في أول الفصل السابق، وكان يقول: أتم الركوع والسجود، هو الذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. قالها تفسيرا من صلاته أن ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم. أقول: قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، قال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال الاطمئنان أن يركض المصلي في صلاته ويهدأ بحيث تستقر الأعضاء وترجع إلى محلها، يرجع كل عظم إلى محله. هذا معنى الاطمئنان. أما الذي يصلي الصلاة بسرعة، يصلي الصلاة بسرعة شديدة، فلا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يصلي الصلاة بسرعة ولكن يأتي بأثناء قدر يصح به الركوع ويصح به السجود، فهذا صلاته صحيحة، ها؟ ولكن يلحقه نوع تقصير، كأنه سرق من صلاته وقصر فيه. النوع الثالث، من يصلي الصلاة ولا يأتي بركوعه على وجهه حتى أدنى الركوع لا يأتي به، فهذا نقول صلاته باطلة، إذا لم يحفظ في ركوعه مسمى الركوع أو جاء به بسرعة لم يهدأ ولم يستقر في هيئة الركوع، فإننا نقول هذا لم يأتي بالركوع على الوجه الشرعي فصلاته باطلة. والعلماء من أهل الفقه رحمهم الله قالوا أدنى ما يحصل به مسمى الركوع أن يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، وبعضهم قال أدناها أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة. هذا أدنى الركوع، الذي يجزي في الصلاة، فإن أنقص عن هذا فإن هذا الركوع لا يجزي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا ذكر عنه العلماء حديث في هذا الباب، منها آخر حديث ختم به المصنف هذا الفصل، وهو حديث لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وهو نص في عدم إجزاء الصلاة لمن لا يتم لمن لا يقيم ظهره في الركوع. وإقامة الظهر في الركوع هو أن يركع بحيث يستوي الظهر، لو صب عليه ما لاستقر على الظهر. أما من كان يؤدي الركوع بالظهر الواجب، وكان بإمكانه أن يطلب ويسأل العلماء ويتعلم، ولكن قصر في كل هذا، فإنه في هذه الحالة نقول صلاتك باطلة وأنت لا تعذر بالجهل، وآثم في عدم طلبك العلم، وآثم في عدم طلبك العلم، لأن طلبك العلم لهذه الأمور ومعرفة صفاتها وأحكامها واجب، فأنت قصرت في أداء هذا الواجب وتركت
فيكم شيخ وجزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله.
فيكم بارك حياكم.
السؤال الأول، إذا كان الإمام لا يسكت ولم تثبت يعني مشروعية السكتة بعد قراءة الفاتحة، وإذا كان يعني بعض الأئمة لا يسكتون، ففي بأي شكل أو في أي وقت نستطيع أن نقرأ الفاتحة؟ هل يمكن بارك الله فيكم أن توضحوا هذه المسألة جيدا للشباب بارك الله فيكم؟
لا، أقول قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة الراجح أنها واجبة في الصلاة على المأموم سواء في السرية والجهرية، لعموم حديث عبادة بن الصامت أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنت كيف تتمنى للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان الإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة وليس له سجدات؟ فنقول يقرأ بها في نفسه ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ بها في نفسه ولو كان الإمام يقرأ. وبينا لكم سابقا أن معنى القراءة في النفس أن يقرأ بحيث يحرك شفتيه ويسمع، أو على أدنى قدر أن يقرأ بحيث يحرك شفتيه بألفاظ القرآن. هذا معنى القراءة في النفس، أو هذا معنى القراءة السرية حتى ولو كان الإمام يقرأ. فإنت كيف يقرأ والإمام يقرأ والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ نقول الإنصات يعني ترك الكلام والسكوت، ومن كان يقرأ في نفسه على صفة القراءة السرية فإنه يقال له ساكت ومصر. والدليل أن أبا هريرة رضي التي ثم يكبر، وعليه فإن هذا يدل على أن الفاتحة تقرأ بحسب الوجهين السابقين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ. ما هو حكم الأذان؟ ما هو حكم الأذان الثاني والإقامة الثانية في المسجد الواحد للجماعة التي لحقت بعد أن انقضت الصلاة في المسجد؟
إذا أذن في المسجد وأريد بعد ذلك الصلاة فيه بجماعة ثانية فلا يجب عليهم أن يؤذن، فإن أذنوا جاز، فإن أذنوا جاز، وإن انتفعوا بالإقامة جاز. كل هذا ثبت من فعل السلف رضوان الله عليه، بمعنى أن الجماعة الثانية ليست كالجماعة الأولى التي في المسجد يجب لها الأذان، لا، إنما خلاص ما دام المسجد هذا قد أذن فيه فالجماعة التي تأتي لها أن تكتفي بالإقامة فقط، لها أن تكتفي بالإقامة فقط. فإن أذنت وأقامت جاز، ولكن يكون الأذان محدود، لا يكون بصوت عالي يسمعه من هو خارج المسجد، لا، إنما أذان محدود بقدر ما يسمعه الذين يريدون أن يصلوا الصلاة الثانية، بقدر ما يسمعه الذين يريدون أن يؤدوا الصلاة الثانية. وإن تركوا الأذان من أصله واكتفوا بالإقامة فإن هذا ثابت عن مشاهد الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكتفون بالإقامة ما دام أنهم يريدون الصلاة في محل قد أذن فيه للصلاة. وكذا من أراد أن يصلي في المسجد، أو كذا من أراد أن يصلي في بيته ولم يتيسر له إدراك الجماعة في المسجد لا يلزمه أن يؤذن. إن أذن حسن، وإن ترك الأذان وأقام فقط حسن أيضا، لأن هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصفة وبهذه الصفة. وثبت أيضا أنه لو ترك الأذان والإقامة جاز، ولكن ظاهر النصوص استحباب أن يؤذن أو يقيم إذا صلى في بيته وقد سمع الأذان من المسجد ولكن فاته تحصيل الجماعة لعذر ما. والله أعلم.
إذا كان الإمام راكع ودخل رجل في الصلاة وخاف أن يرتفع الإمام، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مباشرة في الصلاة، أم عليه بتكبيرة الإحرام والقيام لها حتى ولو رفع الإمام يعني من الصلاة؟ بارك الله فيكم.
إذا دخل المصلي المسبوق إلى المسجد والإمام في الركوع وكان المسجد صغير ما هو كبير، وكانت المسافة بين باب المسجد وبين الصف ليست طويلة جدا، فإن من السنة في حقه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع فورا ويترك حتى يدخل في الصف. فلو أدرك مع الإمام تسبيحة واحدة فقد أدرك الركوع. لو أدرك مع الإمام قبل أن يقول سبحان ربي العظيم فقد أدرك الركوع. وهذا الفعل وهو أن يبكى ويزد إلى الصف ثبت من حديث ابن الزبير رضي الله عنه، وذكر أن هذه سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزد ويدخل إلى المسجد إلى الصف حينما يدخل المسجد الإمام راكع، وبهذه الصفة يدرك الإمام في الركوع، فإذا أدركه في الركوع فهو عند الجمهور قد أدرك الركعة، فهو عند جمهور أهل العلم قد أدرك الركعة. وذهب أبو هريرة والإمام البخاري وابن خزيمة في القول عنه منه مثلا في الرفع منه، وفي هذه الحالة يكون العمل على خلاف. نعم لو كان قريبا من الصف حتى لو في المسجد الكبير وكبر وركع ودس جاز وأدى السنة على هذه الصفة، ويكون قد أدى السنة بهذه الصفة، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم. في باب وجوب الطمأنينة في الركوع أورد المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير منة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. كيف تفسرون بارك الله فيكم شيخ مات على غير ملة محمد؟
يعني أنه مات ولم تقبل له الصلاة،